بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن نافل وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله بشيء ما أذن بنبي يتغنى بالقرآن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أسند الإمام مسلم رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث، الأول والأخير منهم متفق عليه، وهذه الأحاديث هي حديث أبي هريرة، وأورده من ستة طرق مدارها على أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأورده عن أبي سلمة من أربعة طرق هي سفيان بن عيينة كالرواية التي معنا، وهي الرواية الأولى التي صدر بها الإمام مسلم من البابة ومن عادته في منهجه المضطرد أن يبدأ بالألفاظ العامة ثم يأخذ بالتفصيل، والباب الذي معنا باب دقيق وفيه من التدقيق عند مسلم في منهجه في صحيحه أشياء تحتاج منا إلى تدبر وتأمل، ونسأل الله سبحانه أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا إلى الصواب والسداد وأن يجنبنا الخطأ والخطل. أقول: مدار الحديث على أبي سلمة عن أبي هريرة، وأورده مسلم من أربعة طرق عن أبي سلمة، الأولى طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعنه ابن عيينة، ثم الراوي عن ابن عيينة شيخا مسلم عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، ثم والآخر أبو خيثم النسائي، وعادة مسلم في صحيحه أن يثنيه وقل أن يسميه، وقد سماه في هذا الموطن فقال زهير بن حرب. وأما الثاني فهو محمد بن إبراهيم، والثالث يحيى بن أبي كثير، والرابع محمد بن عمرو، وسيأتي بيان ذلك مفصلا. الذي يهمنا حتى نوغل برفق وحتى نفهم بعض الإشكالات والدقائق التي أوردها مسلم رحمه الله، ينبغي أن ننتبه إلى ألفاظ الحديث وما هو مراد مسلم من إيراد هذه الأحاديث. من المعلوم من منهج مسلم أنه ذكر الكتاب ولم يذكر الباب، والباب الذي معنا حديث أبي هريرة في نسخة ابن خير الإشبيلي عليه تبويب، ثم الحديث الثاني وهو حديث مداره على عبد الله بن بريدة عن أبيه، والثالث حديث أبي بردة عن أبي موسى، عليهما في نسخة ابن خير تبويب آخر. والتبويبات من اجتهادات الشراح، والتبويبات تحتاج إلى دراسة مستقلة لا أعلم أحدا قام بها. ومن أقدم من ذكر التبويبات ابن منجويه في كتابه رجال صحيح مسلم، لما يذكر الراوي يذكر روى له في كذا، وغالبا ما يذكر الكتاب. أقول ها هنا أبو سلمة في رواية ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصرح بالسماع، أتى بصيغة نادرة، وهذه الصيغة مذكورة في كتب المصطلح، وهي محمولة على الاتصال، ولكنها ليست بقوة سمعت ورأيت لمسلم تدقيق في السماع وعدمه في هذا الموطن، وهذا يحتاج إلى أن نكشف عن سره أو أن نتأمله وأن نقف عنده. فقوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذه من صيغ الرفع، من صيغ الحديث المرفوع، والمراد أي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه مسندا مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. في هذا الإسناد لطيفة، فيه رواية تابعي عن تابعي، فالزهري وأبو سلمة كلاهما تابعي، والزهري يروي عن تابعي مثله. قوله ما أذن الله لشيء، في بعض الروايات كما تأتينا، وكذلك أسندها مسلم ولم يسق ألفاظها، ما أذن الله لنبي، والمراد بشيء النبي. فاستفتح مسلم هذا اللفظ العام لرواية سفيان عن الزهري، وكلاهما إمام، ولكن الظاهر أن ابن عيينة لم يضبط هذا الحديث كما ضبطه غيره من سائر أصحاب الزهري، ويليتنا نجد التمييز للإمام مسلم كاملا. ولعل الإمام مسلما رحمه الله ذكر مثل هذه الرواية في التمييز ليكشف لنا عن شيء مهم لعلنا ندندن حوله. قال ما أذن الله لشيء، ما هذه النافية، ما أذن الله لشيء، وشيء النكرة التي هي في سياق النفي التي تفيد العموم. ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، ما الثانية، ما الأولى، ما أذن الله لنبي قلنا نافية، وقوله ما أذن لنبي هذه الماء الثانية هي الماء الموصولة، هي الماء الموصولة. ما أذن الله لنبي، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في أربعة مواطن، وذكره في كتابين، الكتاب الأول كتاب فضائل القرآن، والكتاب الثاني كتاب التوحيد. ومدار الحديث ودقة ألفاظه وضبطها وماذا حفظ الرواة منها إنما يخص كتاب التوحيد ولذا نحتاج أن نقف عنده كما ذكرنا في بعض المواضع. في كتاب الفضائل القرآن أخرجه الإمام البخاري برقم 5023 وبوب عليه بقوله باب من لم يتغن بالقرآن، وأورده من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري. ثم قال تحته وقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، يتلى عليهم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ولذا البخاري بذكره هذه الآية في هذا الموطن يرى أن المراد يتغنى أي يغنه، فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله، وكان يقول بهذا كما هو معلوم ابن عيينة وهو الراوي الحديث، من لم يغنه القرآن ما أغناه الله. يبقى الحديث من حيث المعنى يحتاج إلى توجيه، ونذكر توجيهه في الطريق الثانية إن شاء الله فنسمعها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أغنات بن يحيى قال أخبرنا بن وزب قال أخبرني يونس حاهم وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وزب قال أخبرني عمرو إلى هنا عند شهاب بهذا الإسناد قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن.
سنقف عند هذا الإسناد قليلا فنقول وبه سبحانه نصول ونجول. ذكرت سابقا أن البخاري أخرج الحديث في 3 مواطن في 4 مواطن في كتابين من كتبه، الأول كتاب فضائل القرآن وذكرنا الطريق الأولى من فضائل القرآن برقم 5023 ثم أخرجه على إثره تحت التبويب نفسه باب من لم يتغنى بالقرآن برقم 5024 قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان به رواه عن شيخه علي المديني عن سفيان. ثم بعد ذلك أخرجه في كتاب التوحيد في موطنين، نذكر موطنا ها هنا ونذكر الموطن الثاني في الحديث الذي بعده. فأخرجه ها هنا في كتاب التوحيد برقم 7482 وبوب عليه لباب عجيب. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال وقال مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم سكت الصوت وعرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قال الحق. ثم ذكر بعده ويذكر عن عبد الله بن بنيس رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل يناديهم أي في المحشر بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي أثر ابن مسعود والحديث الذي علقه عن عبد الله بن أنيس فيه إثبات الصوت لله وأن الله عز وجل يناديهم بصوت يسمعه القريب والبعيد. وهذا هو معتقد أهل السنة الذي ذكره الإمام البخاري صريحا في كتابه الربع الجهمية، وكذا أئمة السلف يعتقدون أن القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، وأنه تكلم به بصوت وبحرف، ودليله الحديث المشهور الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن تكلم الله به كلاما حقيقيا يسمعه الناس في المحشر، ويناديهم بصوت أيضا يسمعونه في المحشر، وسمعه جبريل من رب العزة سماعا حقيقيا، ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وليس القرآن عبارة عن كلام نفسي كما هو معتقد الأشاعرة، والعلماء ردود كثيرة عليهم تأتينا في حينها إن شاء الله تعالى. يبقى توجيه الحديث وذكر معناه على تبويب الإمام البخاري. نقف عند ألفاظ الإسناد ثم نذكر بإذن الله تعالى التوجيه. من لطائف الإسناد الأول التي فاتتنا أن ابن عيينة كان يرويه عن عمرو بن ختيار، عن الزهري كما عند ابن حبان في الصحيح برقم 751، أورده من طريق سفيان عن عمرو بن ختيار عن الزهري: ثم قال ابن عيينة: ثم سمعته من الزهري عن أبي سلمة. وهذا الذي يسمى في علم المصطلح المتصل المزيد من متصل الأسانيد، أن تروي عن شيخ بواسطة ثم أن تسمع من هذا الشيخ بإسقاط الواسطة. هكذا وقع لابن عيينة هذا الحديث عند ابن حبان، كان يرويه أولا بواسطة عن الزهري ثم سمعه من الزهري. أما الإسناد الذي معنا فيرويه مسلم على خلاف ما عودنا في صحيحه، ونحتاج أن نقف عند هذا الأمر وقف، بل نقف وقفتين تاماً. نحن دائما لما نذكر التحويل وأن مسلما يذكر الحاء ثم يحول الإسناد لشيخ آخر، نذكر من وراء ذلك في العادة فائدة أو فوائد، ولكننا إن تأملنا هذا السياق بهذه الطريقة ثم فحصنا ما كنا نذكره من فوائد فإننا نكاد لا نجد فائدة. تأملنا في مسلم في هذا الإسناد شيخان: الشيخ الأول حرملة بن يحيى التجيلي تلميذ الإمام الشافعي. هل روى الإمام المسلم عن الشافعي في صحيحه؟ هل روى الإمام البخاري عن الشافعي في صحيحه؟ لم يروي البخاري ولا مسلم عن الإمام الشافعي، وكان بعضهم يقول، وفي هذا دلالة على أن الشافعية ليس بثقة، وأغضب هذا خطيب البغدادي، فألف جزءا بديعا مطبوعا سماه مسألة الاحتجاج الشافعي، وسئل أبو زرعة العراقي في كتابه الأجوبة المرضية عن سر عدم إخراج البخاري ومسلم عن الإمام الشافعي في الصحيح، فقال لم يتقصدا عدم الإخراج عن الشافعي، وإنما وقع لهم ذلك دون قصده. مالك أكثر من رواية عنه، أحمد روى عنه، أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يروى عنه، أبو حنيفة لا كلام في عدالته من حيث الديانة، كلام العلماء عنه من حيث الضبط، فروى أحاديث قليلة ثم لم يضبط كثيرا منها، وكان موضع أخذ ورد وقيل وقال، والمعارك شديدة بين المحدثين في أبي حنيفة، فمنهم من يرفعه فوق منزلته ومنهم من ينزله عن منزلته. ولا شك أن أبا حنيفة إمام في الفقه، والناس عيال عليه في الفقه، ولم يكن إماما في الحديث، فروى بعض الأحاديث بالمعنى، وقد ألف بعضهم رسالة الدكتوراه وذكر الأحاديث التي رواها أبو حنيفة وعرضها على رواية الميزان رواية الثقات، وتبين أنه قد أخطأ في بعض الأحاديث. وفي رحلتي إلى أوزبكستان رأيت الحافظ الحارثي وهو من وفاة القرن الثالث كتابا ذب فيه عن أبي حنيفة، والعمل جار عليه، وذكره الإمام الذهبي في السير في ترجمته وقال لم أره، والنسخة التي رأيتها في معهد البيروني في طشقن هي نسخة وحيدة لهذا الكتاب لا يضعف لها ثاني. أقول هذا الحديث الذي معنا تأمل منه، لمسلم شيخان فيه، الأول حرملة ابن يحيى والثاني يونس ابن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي، كلاهما من مصر. أداة التحدث في الأول، أداة السماع في الأول، ماذا يقول مسلم عن الشيخ الأول؟ يقول حدثني حرملة. وماذا يقول عن الثاني؟ حدثني يونس. صحيح؟ طيب ننظر حرملة ماذا قال عن شيخه ابن وهب؟ قال أخبرنا ابن وهب. يونس بن عبد الأعلى ماذا قال عن ابن وهب؟ قال أخبرنا ابن وهب. لو أن أحدهما قال أخبرنا عبد الله بن وهب، فقلنا كرر مسلم الإسناد حتى يدقق ماذا قال كل شيخ، فمنهم من نسبه إلى أبيه ومنهم من سماه ثم نسبه إلى أبيه، لقلنا لهذا وجه. لكن ما هو الوجه؟ السؤال بتعبير آخر، لماذا لم يقل مسلم في هذا الإسناد كعادته في مئات المرات السابقات وحدثني حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب؟ قال أخبرني يونس، قال الأول أخبرني يونس، قال الآخر أخبرني عمرو. هذا التطويل لماذا؟ هل هذه العادة من عادات مسلم في التطويل؟ يطول ويبدو لنا للوهلة الأولى أن التطويل لا فائدة منه، على خلاف المرات السابقة. هذه مسألة تحتاج منا لتأمل. ثم هنا الراوي عن ابن شهاب، كم راوي عن ابن شهاب في هذا الإسناد؟ نعم، يونس بن يزيد الأيدي الأموي وعمر بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاه، كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد. قال هذه قال أتعبتني، وهذه ليست عادة مسلم أيضا. عادة مسلم في مثل هذا أن يقول قال، صحيح أن يقول قال. من قال؟ عمرو. ومن؟ ويونس. قال في روايتهم عن ابن شهاب كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. هنا قال قال، هنا قال قال. كلمة قال على ما يعود؟ كلمة قال من المراد بها؟ ظهر يقينا. عفوا، هنا كلمة قال قطعا يقينا ما يراد بها ابن شهاب، ما يراد بها إلا ابن شهاب الزهري، لا يراد بها إلا ابن شهاب الزهري. كنت أظن أن قال ها هنا من أخطاء الأخطاء المطبعين، والعادة ما يمشي على الجادة، ومن أشد الأوهام التي تضيع عندها الأفهام ما يروى على الجادة وهو ليس كذلك. من أشد الأوهام التي تضيع فيها الأفهام ما يروى على الجادة وهو عند التدقيق ليس كذلك. وقد كشف ابن حجر في جزئه المطبوع بعنوان جزء لا تسب أصحابي، الذي دار كلام أهل العلم هل هو من حديث أبي سعيد أم من حديث أبي هريرة، لأن الإسناد على الجاد عن أبي هريرة، فبعض الرواة صحيح مسلم أخطأ فروه عن أبي هريرة، والأصل ألا يكون على الجاد عن أبي سعيد في جزء مفرد طويل يسر الله لي أن حققته قديما، ثم وجدته مذكورا برمته في كتاب سخاوي الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر، وذكر أنه عبارة عن مباحثة تمت في اجتماع في مأثم في جنازة. وقال هكذا كان العلماء يجتمعون، إذا اجتمعوا أبرز كل واحد منهم أدق ما عنده. طلبة العلم النبلاء إن اجتمعوا فيظهرون النفائس والدقائق التي يخصلونها ويجمعونها من يطون الكتب. طلبة العلم إن اجتمعوا وإن يسر الله لهم لقاء شيخ أخذوا ما عنده من خير ومن علم، بخلاف حال الناس اليوم، طلب اليوم الذي يحصل ويقرأ يستشكل، والذي يستشكل يبدأ يفهم، والذي يبدأ يفهم يبدأ في تحقيق أنه طالب علم، يبدأ في تحقيق أنه طالب علم. أما الذي لا يستشكل فلا يكتب ولا يسأل، وإنما يعني يجلس أي مجلس كعامل. طالب العلم قرأ يستشكل، فإن جلس مع أقرانه ممن دونه أو مثله أو فوقه طمع أن يستفيد منه. ولذا كان الزهري يقول لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من فوقه وعن من مثله وعن من دونه. أسأل الله أن يرزقنا أن يجعلنا من النبلاء. نظرت في أو كشفت عن موطن قال في نسخة ابن خير الإشبيلي، فوجدتها قال، ولو أني وجدتها قال لهذا أمر عندي. ماذا يريد أن يقول مسلم؟ ماذا يريد أن يقول مسلم؟ الزهري قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. نقف عند أذنة ثم نوجه الحديث ثم نذكر الفرق بين هذا اللفظ واللفظ الذي قبله، ثم نربط تبويب الإمام البخاري على هذا اللفظ. والله موفق. نحن في العادة نفعل شيئا آخر. نحن في العادة ماذا نصنع؟ نذكر اللفظ. صحيح. هل مسلم لما ساق الحديث من طريقين آخرين عن ابن شهاب الزهري. هل أورد الحديث بتمامه وكماله؟ هذا السؤال. هل أورد الحديث بتمامه وكماله أم أورد القطعة الأخيرة منه؟ أورد القطعة الأخيرة منه. أحاول نقف على الحديث بتمامه وكماله ثم نعود لنستفيد. الله الموفق سبحانه. الإمام البيهقي برقم 997 في السنن الصغرى قال في هذا الحديث: ورواه يونس بن يزيد وهو الأيلي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: ما أذن الله لشيء حدث ما أذن الله لشيء لمن مسلم وحق له أن يحذفه لأنه السابق. صحيح رواية عيينة عن الزهري السابق: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن. ثم قال أبو عبيد: يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن. ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن. وفي الكبرى إمام البيهقي رحمه الله في الكبرى أورده من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة بن يحيى بالإسناد، فكانت المتابعة لمسلم تامة. أورده عن راو عن حرملة غير مسلم، فكانت المتابعة لمسلم تامة. أورده في الكبرى في الجزء الأول صفحة 229. ثم قال: سمعت رسول الله عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكره: ما أذن الله لشيء كإذنه 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 لنبي يتغنى بالقرآن. ثم اسمع ماذا قال. قال: ورواه مسلم عن حرملة. المحفوظ من هذه الرواية: كأذنه وليس كإذنه. يقول في الكبرى: المحفوظ عن حرملة كأذنه. مسلم رواه كما يأذن، والمحفوظ قال كأذنه. ثم قال البيهقي وبعضهم يقول كإذنه. قال أبو عبيد، أبو عبيد إمام من أئمة أهل السنة، القاسم بن سلام صنو الإمام أحمد وهو على معتقد أهل السنة، قال أبو عبيد في قوله كأذنه يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن. فأذن معناها استمع، وأذن الله استمع الله سبحانه لشيء. وأصله أن المستمع من البشر من المخلوقات يميل إلى المستمع، والعرب تقول أذن بكسر ذال في الماضي ويأذن بفتح الذال في المضارع، أذنا بفتح الهمزة والذال في المصدر. ويفرق العرب بين أذن وإذن، فإذن يقولون هي مشترك للاستماع وعدم المنع، وأما الأذن بفتح الذال فهذه يأذن ألنا ليست بالتسكين وإنما بكسر الذال في الماضي وفتحها في المضارع، ف فهذه لا تكون إلا في الاستماع، لا تكون إلا في الاستماع. ولذا ورد الحديث: ما أذن الله بشيء كأذنه لنبيه يتغنى بالقرآن. وفي الرواية التي تلي هذه الرواية من طريق آخر عن أبي سلمة، وهو من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي، فيها كأذنه، أو قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، قال: يجهر به. يجهر به، ذات معنى يتغنى بالقرآن، يجهر به، يحسن صوته به. فما والمعنى الآن يصبح عندنا: ما رضي الله من المسموعات شيئا هو أرضى عنده ولا أحب إليه من صوت نبي يتغنى بالقرآن، أي يجهر به ويحسن صوته به ويقرأه بخشوع وترقق وتحزن. والمراد بالقرآن بذكر الأنبياء جميعا إنما هو المصدر، وهو ما أنزل الله تعالى من كتبه، وليس المراد به فقط القرآن الذي أنزله الله عز وجل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد كل ما أنزل الله، كل ما أنزل الله. فلا شيء من المسموعات أحب إليه من شيء يسمعه من نبي يقرأه بحسن صوت وترقق وتخشع وتحزن يجهر به. وفي هذا إثبات لمعتقد أهل السنة من أن الله عز وجل يسمع سماعا حقيقيا، وأن الله عز وجل أنزل كتابه وتكلم به كلاما حقيقيا، وأن الله عز وجل ينادي الخلق بصوت، وهذا الصوت يليق بجلاله سبحانه، فالله يتكلم متى شاء أنا شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فهذه خلاصة معتقد أهل السنة في هذا الباب، ويأذن لمثل هذا المعتقد رواية كأذنه وليست كإذنه، وكأذنه أضيق من إذنه، فكل إذن أذن وليس كل أذن إذن، فكأذنه أي كاستماعه. والإذن بتسكين الذال يطلق على الاستماع وعدم. ماذا يريد أن يقول مسلم هنا؟ نتأمل بعد هذه المقدمات طويلات المهمات التي فيها ضبط وتدقيق، كأني به يريد أن يقول أن يونس وعمرا ضبطا لفظ الزبري على وجه أحسن من ضبط ابن عيينة. قال لو قال قالا لقلنا هذه رواية وتلك رواية وهذه تمشى وتلك تمشى، لكن لما دققنا فعلمنا أن الذي جزم به مسلم فيما قال الزهري من اللفظين إنما هو اللفظ الثاني للأول، فالأول ما أذن الله لشيء ما أذنه، فهذا لا يحمل إلا على الإذن، ما أذن الله لشيء ما أذنه، والحديث لم يحفظ بلفظة ما أذنه، وإنما يحفظ بلفظة كما أذنه، كأذنه كاستماعه، مثل استماعه لو كانت ما أذن الابن الأول لا يرد به السماع فقط ويحتمل الثاني كذلك، وإنما لما قال ما أذن الله لشيء كما يأذن، أي أن الله جل في علاه ما رضي من المسموعات شيئا مثل رضاه بصوت نبي، مثل استماعه لصوت نبي. فاللفظ الثاني في فهمي وتأملي وتدبري، وهذا الأمر من نافلة القول أن نقول إنه مغفل عند شراح، فشراح صحيح مسلم جميعا لا يدققون على صنعة الإمام مسلم الحديثية وتدقيقاته، ورحم الله الحافظ ابن حجر فإنه دقق شديدا في ألفاظ الإمام البخاري وركب شرحه على منهجه وصنعته الحديثية. وأما مسلم فكانت الكفاية في العمومات، وبقي منهج مسلم بكرا لم يفضه أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله عندي ها هنا قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن، هو الذي ارتضاه مسلم من رواية الهشام. كنت أزعم أن الدارقطني في مثل هذه المضايق يسعف في البيان، ففحصت علله فلم أجده يذكر شيئا في هذا المقام. فهذا الذي هجم على النفس، وهذا الذي ترجح عندي وأقوله من كيسي، فإن أصبت فأحمد ربي عليه، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأرجو الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، نسأله أن يرزقنا المزيد من فضله وشكر نعمته. ونتحول إلى الإسناد الثالث، وفيه الراوي الثاني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذا الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني هشام بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد وهو ابن الهاشم عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
هذا الإسناد من لطائفه أن رواته مدنيون، إلا شيخ مسلم فهو بلديه، فهو بشر بن حكم بن حبيب العبدي وهو نيسابوري، وكان منهج طلبة العلم قديما أنهم يأخذون عن علماء بلدتهم، فمتى أخذوا علم شيوخ البلدة انتقلوا إلى غيرها. فمسلم ممن سمع من بشر بن الحكم العبدي قديما، فهو بلديه. وأما عبد العزيز بن محمد البراوردي ففي حفظه شيء وحديثه حسن، ويزيد هو ابن الهاد، وابن الهاد منسوب لجده وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة، وهو الليثي مولاه، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم من أهل المدينة. قال عن أبي هريرة أنه سمع، قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت. عند البخاري ما قال تغنى، قال حسن الصوت بالقرآن يجهر به. مما ينبغي أن يوقف عنده كلمة يجهر به هل هو من المرفوع أم من الموقوف؟ هل هو من الموقوف الذي هو تفسير من صحابي وهو أبو هريرة فسر قوله يتغنى به أي يجهر، أم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أود منكم أن تنظروا وأن تتأملوا وأن تدققوا وأن تجمعوا الطرق. موطن يحتاج لتأمل، فالمطلوب منكم بارك الله فيكم وأعني أعيان طلبة علم الحديث في هذا الدرس ممن عاش معنا مدة تزيد عن العقدين أن ينظروا في هذا الموطن الضيق ونجمع الطرق، وأن نعلم أن كلمة يجهر به هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من كلام الصحابي. هذا الحديث رجل الإمام البخاري وهو الموطن الأخير من المواطن الأربعة المذكورة سابقا برقم 7544 ووضعه في كتاب التوحيد وبوب عليه بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. فالماهر من القرآن والماهر بالقرآن مع الكرام البررة هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري أثري قل أن يتكلم من عنده بكلمة، قل أن يتكلم. ثم أورده من طريق أبي حازم عن يزيد ابن الهاد به. ويبقى هنا رواية ابن الهاد المحفوظة ما هي؟ هل رواية ابن الهاد المحفوظة ما أذن لنبي حسن الصوت، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي، ويكون هذا الإذن يحتمل السماع ويحتمل عدم المانع، فهو كما ذكرت لكم الألفاظ المشتركة، أما الرواية التي قالها الزهري في كأذنه وكإذنه فقلنا أن مسلما فيما يبدو لنا من قوله قال أنه لا يريد إلا كأذنه، وقد نصص على ذلك البيهقي. وأقوي ما ذهبت إليه بتنصيص الإمام البيهقي ولإراده لكلام أبي عبيد عقبه. اسمع معي مرة أخرى ماذا قال البيهقي في الجزء العاشر صفحة 229 قلت الأول وهو العاشر، يقول ورواه مسلم عن حرملة والمحفوظ من هذه الرواية كأذنه، هذا كلام الإمام البيهقي. ثم يقول بعد ذلك قال أبو عبيد في قوله كأذنه يعني ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. خير عبادة يتعبدها العبد لجرد ربه بكلام القرآن منه بدا وإليه يعود، ومتى شاء الله أن تقوم القيامة فيسري يوم على الناس فترفع من القرآن فيرفع القرآن يرفع بنوعي ضبطه، ترفع سطوره من المصاحف ويرفع حفظه من الصدور، فلما لا يبقى القرآن في الأرض فتقوم القيامة. فالناس يعيشون ببركة القرآن، الناس يعيشون ببركة القرآن الكريم، وأعني بالناس الكفار والفجار قبل المؤمنين والأتقياء، الناس كلهم يعيشون ببركة القرآن الكريم. نأتي للسند الذي بعده وما زلنا في طريق ابن الهاد. أتى برواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي في حفظه شيء. نأتي لمن تابعه وما هي نوع المتابعة، كيف تكون المتابعة في إسنادين متبقيين. هذا الإسناد الذي معنا الرابع، إحنا قريب نتود أن نفرغ من طرق حديث أبي هريرة حتى لا نعيد الحديث في المرة في الدرس القادم، لعلنا نصنع بين المغرب والعشاء بين الأذان والإقامة على وجه العجلة فنكمل على الأقل طرق حديث أبي هريرة. نعم. لنكن على تذكر أن ابن الهاد رواه عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وذكر عن الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد الراوي عن ابن الهاد ذكر عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. نأتي للطريق الذي بعده على عجلة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني ابن أبي وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن مالك وحيوة بن قريش عن الهاد بهذا الإسناد مثله سواء وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع.
وقال من الذي خالف الدراوردي عبد العزيز بن محمد في هذا الإسناد؟ أو لم تقل من خالف، من تابعه، تابعه في شيء وخالفه في شيء. المخالفة في السماع وعدم فقط، والمتابعة قال مثله سواء، وقلنا الإمام مسلم لما يقول مثله غير أن يقول نحوه، فاللفظ هو هو، وبلا شك أن اللفظ هو هو. هنا اثنان، قال أخبرني عمر بن مالك الشرع بالمصري، حيوة بن شريح تجيب المصري، كلاهما عن ابن الهاد، كلاهما عن ابن الهاد بهذا الإسناد. عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله سواء باللفظ نفسه. وقال أيضا ينبغي أن يقول وقالا، لأن عمر بن مالك وحيوة بن شريح اثنان، ولكن هنا ظاهر أن مراد مسلم في قوله وقال أي أبو هريرة. أبو هريرة لم يصرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يقول لك أن عبد العزيز بن محمد في تصريحه بسماع أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خاصة إنما هو من تصرفه، وإنما هو من تصرفه. أيضا كشفت عن هذا الموطن في نسخة ابن خير المشويلي التي نقلها من نسخة مسلم. ابن خير المشويلي نسخته محفوظة في المغرب في مكتبة الحسن الثاني، ونسخته من صحيح مسلم منقولة من خط مسلم، وهي أدق نسخة في الدنيا من صحيح مسلم. ففي بخط ابن خير قال وقال إن رسول الله، قال وقال إن رسول الله، ولم يقل وقالا، فالقائل أبو هريرة وليس عمر بن مالك وحيوة بن شريح، وفي هذا تخطئ لعبد العزيز بن محمد. خطر في ذلك خاطر وقال إن رسول الله ولم يقل سمع، أن يكون سمع لها صلة بالمتن، وهذا بعيد، وبعده أن جعل قال بدل إن رسول الله. والحديث أخرجه أبو داود في السنن برقم 1475 قال حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب وهو عند البيهقي في الجزء الثالث صفحة 12 ولفظه ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فقد صدق وبر مسلم لما قال مثله سواء، فالحديث هو هو بحرفه بكلماته وحروفه. نأتي للسند الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا أن يقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى
بالقرآن يجهر به. طعم صريح مسلم أن يجهر، أن قوله يجهر به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة. الآن نوعنا الراوي الثالث عن أبي سلمة، ذكرنا سابقا راويين، وهنا راوي ثالث وهو يحيى بن أبي كثير الطائي الراوي عنه الإمام الأوزاعي أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، والراوي عن الأوزاعي هقل، وهقل هي لقب، واسمه محمد بن زياد السكسكي. هنا قال ما أذن الله لشيء كأذنه، هذا يوافق الرواية المحفوظ عن من؟ عن الزهري. اثنان خالفا ابن الهاد أو قل شيخ ابن الهاد وهو محمد بن إبراهيم. نأتي الرواية التي بعدها وفيه راو آخر عن أبي سلمة.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال حدثنا إسماعيل سعيد وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن ابي كثير غير ان ابن ايوب قال في روايته كابنه.
ابن ايوب الشيخ الاول قال كابن، وقتيبة وابن حجر قالوا في روايتهم عن اسماعيل ابن جعفر كأذينه كأذينه. انظر تصريح مسلم، انظر تصريح مسلم يعتني كيف لفظ الشريف ابنه، هل أسكن ذال ام انه فتحها؟ بعد هذا التدقيق يجب التدقيق. والان يقول غير ابن ايوب، غير ان ابن ايوب، من ابن ايوب؟ شيخه المقابل يحيى بن ايوب. الاسلام الذي معنا مدنيون. مسلم قبل ان يختم اسانيد احاديث صحيحه بالمدنيين ختم بالمدنيين، وختم بحديث منقول من صحيفه حديثيه سمعه، والصحيفه بين يديه. هذه الصحيفه، هذه صحيفه علي بن حجر السعدي عن اسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمه بن وقاص الليثي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره. مسلم وهو يسمع هذه الصحيفه بين يديه، بين يديه كتاب. هذه الصحيفه قديمه اعتمدها مسلم في صحيحه، لها اصول خطيه، وكان مسلم لما يسمع من مشايخه يسمع والاصول بين يديه، وسمعها كما رايتم عن ثلاثة من المشايخ. فيحيى بن أيوب قال كابنه، وقتيبة بن سعيد البلخي وعلي بن حجر السعدي وهو صاحب الصحيفة كان يقول كأذنه. ويريد مسلم بختم أحاديث الباب أن يذكر لك الخلاف، أن يذكر لك الخلاف، وأن يذكر أن الرواة اختلفوا، وأن الطريق المحفوظ عن أبي سلمة كأذنه وليس كإذنه، وأن المراد أن استماع الله للقرآن استماع حقيقي وليس مجرد، وأن الله يحب استماع القرآن السماع الحقيقي وليس مجرد الإذن. فأخر إسناد مدني، أخر طريق محفوظة موجودة في صحيفة حديثية، وضبط الصدر مقدم على ضبط الصدر ولا سيما في أواخر الوقت. فهذه تدقيقات مسلم عجيبة، تدقيقات صنيع مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب عجيب. وحق له لما إن كنتم تذكرون فيما مضى مسلم لما خلص طرق حديث كان دقيقا جدا في كتاب الصلاة وتعب في تخليصه، ولعله وهو كذلك إن شاء الله في أدعية الاستفتاح، لما تعب مسلم في تخليص حديثه لم يجد إشارة ليفهمك بأنه تعب، إلا أنه أورد في خلال هذا الحديث أسند إلى يحيى بن أبي كثير قال لا ينال العلم براحة البدن. مسلم ما الذي جعل يحيى بن أبي كثير يقول في أثناء الحديث أسند إلى يحيى بن أبي كثير قال لا ينال العلم براحة البدن؟ ماذا قلنا في ذاك الموطن؟ قلنا في ذاك الموطن إن مسلما يريد أن ينبه من يقرأ صحيحه أنه تعب راية وتعب شديدا لما خلص طرق هذا الحديث. هذه التدقيقات أين الدنيا عن هذه؟ أين الأقدام الذين يتطاولون على صحيح البخاري وصحيح مسلم عن مثل هذه التدقيقات؟ فهم والله لا يفهمونها ولو من وراء وراء ولا يعرفونها. الذي يؤذن له أن يتكلم إن جاد الكلام في الصحيحين من كان شبعان رجال من منهج أصحابهما، ومن كان يعرف صنيعهما. أما من كان يجهل الصحيح لا يعرف اسم صاحبه، بل أتحدى ممن يتكلم في صحيح البخاري وصحيح مسلم إن سألته ما اسم صحيح البخاري وما اسم صحيح مسلم لا يعرف. مسلم ما سمى كتابه صحيح مسلم، البخاري ما سمى كتابه صحيح. طب أنت تتكلم عن ما اسم صحيح؟ يتعاملون مع الحديث النبوي معاملة بجهالة. هذه تصديقات شديدة لا يعرفها إلا أهل الصنعة الحديثية. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا سبحانه أن ننشر دينه وأن ندب عن سنة نبيه وأن ننصرها في المحافل الخاصة والعامة. فوالله الذي لا إله إلا هو إن المقرر في صدور أهل علم الحديث إن ضياع الولاد أهل عند الله من الصعن الصحيحين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله في درس غد سجل.